هذا من الفوائد. تكلمنا على الرضا بما يغني عن إعادته. ومن فوائد هذا الحديث هذه الآية الكريمة أن لبن الفحل محرم. ما معنى لبن الفحل محرم؟ يعني أن الأخت من الأب من الرضاعة حرام لعموم قوله وأخواتكم من الرضاعة. وهذا والله أعلم من فائدة ذكر الأخوات دون البنات من الرضاعة. البنات من الرضاعة ما ذكر، والعمات ما ذكر، لكن الأخوات تغني عن العمات لأنهن حواشي، وهن أقرب الحواشي إلى الإنسان. إذن نستفاد من هذه الآية أن الأخوات من الأب أو الأخوات من الأم أو الأخوات من أم وأب من الرضاع كلهن حرام، كلهن حرام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن أم الزوجة حرام بدون شرط لقوله وأمهات نسائكم، فبمجرد العقد على المرأة عقدا صحيحا تحرم أمها، وكذلك جداتها وإن علوا. ومن فوائدها أن أم المزني بها لا تحرم على الزاني، خلافا لما ذهب إليه كثير من أهل العلم لقوله وأمهات نسائكم، والمزني بها ليست من نسائه ولا يمكن قياسها على نسائه، لأن نساءه حللن له بعقد شرعي صحيح، والمزني بها لم تحل له، فكيف يقاس السفاح على النكاح الصحيح؟ ومن فوائد هذه الآية الكريمة أيضا بطلان قول من قال إن التلوط بالذكر والعياذ بالله كعقد النكاح، وأن من تلوط بذكر حرمت عليه أمه كأم الزوجة. هذا منكر من القول. كيف تجعل هذه الفاحشة العظيمة بمنزلة النكاح الصحيح؟ فأم الملوط به حلال ولست حراما، لكن نعم اللائط والزاني لا يحل أن يزوج من أي امرأة حتى يتوب. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الربيبة، لكن اشترط الله تعالى تحريم الربيبة الأخ كم؟ أيهن؟ الشرط الأول أن تكون في حجره، والشرط الثاني أن يكون قد دخل بأمها. طيب، ولكن دلت الآية الكريمة على أن الشرط كونها في الحجر غير مقصود لبيان الواقع وليس شرطا للحكم، بدليل قوله فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم حلائل الأبناء من زوجات أو مملوكات بقوله حلائل أبنائكم، لكن المملوكة لا تجلسوا اجلسوا وراءكم لا تؤذون الناس، لكن الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي. الزوجة لا تكون المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي. ولذلك لو أن شخصا اشترى أمة ولم يطعها ثم ملكها أبوه فإنها تحل لأبيه، لكن لو عقد على امرأة ولم يطعها ثم طلقها فلا تحل لأبيه. طيب، لأن المملوكة لا تكون حليلة إلا بالوطي، وأما الزوجة فتكون حليلة بمجرد العقد الصحيح. ومن فوائد الآية الكريمة أن حليلة ابن الرضاع لا تحرم بقوله الذين من أصلابكم. وسبق في التفسير باختلاف العلماء هل هذا القيد مخرج لابن التبني أو لابن الرضاع، وذكرنا أن الصواب أنه مخرج لابن الرضاع، أما ابن التبني فإنه ليس ابنا شرعيا فلا يحتاج إلى قيد لإخراجه. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم الجمع بين الأختين، تحريم الجمع بين الأختين لقوله أن تجمعوا بين الأختين، وعمومه يشمل الأختين من النسب والأختين من الرضاع، فلا يجوز أن يجمع الإنسان بين أختين من الرضاع ولا بين أختين من النسب. وهل هذا شامل لملك اليمين أو خاص بعقد النكاح؟ اختلف فيه السلف، والصحيح أنه شامل لملك اليمين وعقد النكاح، وأن الإنسان إذا كان عنده مملوكتان أختان ووطأ إحداهما فإن الأخرى تحرم عليه حتى يحرم الموطوءة بإخراج لها عن ملكه، يبيعها مثلا أو يزوجها، أو يزوجها بعد الاستبراء. أما ما دامت عنده وقد وطئها فإنه لا يحل له أن يطأ الأخرى. طيب، وبالنسبة للنكاح هل يشترط لتحريم الأخت أن يطأ التي عنده أو تحرم الأخت بمجرد العقد؟ تحرم الأخت بمجرد العقد، ولهذا يجوز أن يجمع بين الأختين في ملك يمين بعقد بيع أو غيره، ولا يجوز أن يجمع بينهما بعقد نكاح. والفرق أن ملك اليمين يراد للعقد، يراد للوطء ولغيره، والنكاح للوطء. فصار الحكم يا عبد الله صار الحكم ثابتا بمجرد العقد والنكاح، أما في الإماء فبالوطء. طيب، وأظن نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن ما سلف من الذنوب قبل الشرع فلا يؤخذ به لقوله إلا ما قد سلف، وكذلك ما حصل من الذنوب بعد الشرع قبل علم الفاعل فإنه لا يؤخذ به لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. ولكن سبق لنا أنه إذا كان مفرطا في ترك السؤال فترك واجبا من أجل هذا التفريط فإنه يلزمه قضاء. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله هما الغفور والرحيم، فبالمغفرة زوال المكروه وبالرحمة حصول المطلوب. المغفرة للذنوب والرحمة للحسنات، أن الله يرفع بها درجات. طيب، ومن هذين الاسمين نأخذ صفتين هما المغفرة والرحمة، لأن من طريق أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله دال على ذات الله وصفته والصفة المشتق منها، فالغفور دال على الذات وعلى الصفة وهي المغفرة، الرحيم دال على الذات وعلى الصفة وهي الرحمة. وقد قسم العلماء رحمهم الله الرحمة إلى قسمين عامة وخاصة، فالعامة هي الشاملة لجميع الخلق، الشاملة لجميع الخلق، ولكنها رحمة لا تتصل بها رحمة الآخرة، إنما يتصل بها عدل الآخرة، وهذه للكافرين والمؤمنين. ورحمة خاصة بالمؤمنين، هذه تتصل بها الرحمة في الآخرة بالرحمة في الدنيا، يكون الإنسان مرحوما فيهما في الدنيا والآخرة. فمن الأول قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، أي عامة، وقوله الرحمن الرحيم. ومن الثاني قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم قال تعالى والمحصن